بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس 37 بعد 100، ونبدأ. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة وبايعوه وصدقوا في بيعتهم إياه، فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد قسم الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم إلى المهاجرين والأنصار في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء قوم رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم سبحانه وتعالى، وكما ذكر المصنف رحمه الله اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به في مكة وبايعوه. ومبايعة ولي الأمر والحاكم هذه مطلوبة وواجبة، وعقد البيعة له أمر واجب. وأما البيعات التي تعقد لرؤوس الجماعات فهذه من البدع والضلالات. وننبه أن بعض الناس يستدل بذلك على هذه المسميات الموجودة: هذا إخواني، وهذا تبليغي، وهذا كذا وهذا كذا، بزعمه يقول: لأن الصحابة كان فيهم المهاجرون والأنصار. وهذا من أعجب الاستدلال، فإن المهاجرين والأنصار لم يسموا أنفسهم بذلك كما يفعل هؤلاء، هذا من جهة، والثاني سماهم الله عز وجل بذلك فهذه أسماء توقيفية، والثالث إنما سموا لذلك لأعمال عملوها في الإسلام ولم يسموا أنفسهم بذلك هم، وإنما سماهم الله جل وعلا بذلك، والرابع أنه لما ظهرت هذه النعرة الجاهلية كما في صحيح البخاري أن مهاجريا كسى أنصاريا، فتنادى المهاجرون: يا ذا المهاجرين، وتنادى الأنصار: يا ذا الأنصار، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقع في وجهه حب الرمان غاضبا، وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، أو قال: خبيثة. حتى هذا الاسم الشريف لما وقع تعصب له حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وخرج كأنما فقع في وجه حب الرمان غاضبا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه الجماعات كل منها يعتقد أنه على الحق وما عداه على الباطل، ولذلك هذه الجماعات من الفرق النارية كما أفتى سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، وإن كان لسماحته فتوى في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة أو في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلدات الأول، فإنه قبل وفاته بسنتين رحمه الله سئل عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة هل هما من الفرق النارية، فقال: نعم. فهذا آخر ما مات عليه شيخنا، ومثله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وكل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم ينفون هذه المسميات ويحذرون منها. أما اسم فلان السلفي فهذا اسم شريف، ولكن نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على أن نكون كذلك. لبعض الناس يفعل يسمي نفسه السلفي وتراه أبعد ما يكون في أخلاقه وعلمه وأدبه عن أحوال السلف الصالح، فيجب أن يطابق الاسم المسمى والحال يطابق المسمى حتى يكون الإنسان صادقا مع الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. فلما هاجر،
والهجرة لا تنقطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فالهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، لأن التوبة لا تنقطع إلى يوم القيامة إلا يوم القيامة. فالتوبة مستمرة، كذلك الهجرة، والهجرة من بلاد الكفر واجبة، ولا يلتفت لمن قال بأنها مباحة أو مستحبة فقط، فهذا القول ليس بصحيح بل هو قول خطأ. والحق ما قرره كبار علمائنا ومشايخنا الأخذين أخذنا عنه العلم أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام واجبة على كل مستطيع. وديار الكفر التي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها شعائر الدين كبلاد أوروبا ونحوها، فيجب على الإنسان أن يهاجر من هذه الديار إلى إحدى بلاد المسلمين يفر بدينه. نعم.
قال رحمه الله: فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه
وسلم، عفوا، اللهم صل وسلم عليه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بذلك يعني عندنا حديثان الآن: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وفي الحديث الآخر لا هجرة بعد الفتح، والمراد فتح مكة ولكن جهاد ونية. فالمراد بذلك لا هجرة يعني من مكة خاصة، وهذا يدل كما ذكر الحافظ في الفتح أن مكة ستبقى دار إسلام، ستبقى دار إسلام، وهذا فيه رد على التكفيريين المتنطعين في التكفير الذين يقولون بأن بلاد السعودية حتى مكة دار كفر، إذن لا دار إسلام في الآن والعياذ بالله، هذا باطل وضلال. وهذا فيه رد على ياسر برهامي الذي يقول مصر دولة غير إسلامية، مع أن شعائر الدين فيها ظاهرة كالأذان وصلاة الجماعة تحفيظ القرآن ورحلات الحج والعمرة، فهذا من جهله وغبائه وسوء فهمه. نعم.
قال رحمه الله: فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه وعظموه، وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعدهم ففرحوا بقدومهم وأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسعوا لهم الديار وآثروهم على الأهل والأولاد.
نعم. ووقع في هذا الإيثار ما يفتخر به كل مسلم إلى يوم القيامة، هذا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه مع أخيه عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه. يأتي عبد الرحمن بن عوف يترك أهله وماله ودياره في مكة، فيقابله سعد بن الربيع بالإيثار العظيم، يقول: يا عبد الرحمن بن عوف. وكان الوزن قد آخى بين سعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال: يا عبد الرحمن بن عوف، هذا مالي وجاء بماله كله، أجعله بيني وبينك نصفين، وهذا داري أشتره بيني وبينك يعني نصفين، وعندي زوجتان أطلق إحداهما فتعتاد تتزوجها. فما كان من سعد من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قابل هذا الإيثار العظيم بعفة نفس وعزة إسلام وعزة مسلم عظيمة جدا، وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق اليهود. ورأى تاجر وربح حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فقال: هل تزوجت؟ قال: نعم الحريث. الحاصل أن المهاجرين وقع بينهم وبين الأنصار أمر عظيم في الإيثار لا يكاد يوجد في زماننا، وإن كان الحمد لله ما زال الخير موجود. فقد وقفت على قصة بالأمس لأحد الإخوة كان قد فقد ماله مالا كثيرا أو أغلب المال الذي عنده، وإذا بأخيه يعطيه كل دكانه، كل ما في دكانه وكل ما في بيته من متاع وفراش وأدوات، يقول: هذا لك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه نوع عظيم من الإيثار، ودل على أن الخير والحمد لله ما زال في هذه الأمة، وأنها أمة معطاءة، وأنها أمة ولادة للخير، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال الأجري رحمه الله: وأحبوهم حبا شديدا وصاروا إخوة في الله عز وجل، وتآلفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء.
نعم.
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن التأليف بين قلوب المؤمنين مقصد شرعي، ويجب على كل راعية وطالب علم أن يحرص على ذلك، التآلف والتراحم بين إخوانه المسلمين، وأي سبيل يقطع هذا التآلف يجب عليه أن يحذر منه وأن يقف له بالمرصاد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، كان الأوس والخزرج وكان الصحابة قبل ذلك تقوم بينهم الحروب السنون الطويلة على أشياء بسيطة جدا في مرعى أو في نحو ذلك، وما حرب الغبراء، ماذا الغبراء وماذا
داعش
والغبراء التي طالت سنين عديدة ببعيدة عن ذلك. فالحاصل أن ألف بين قلوبهم. قال ابن كثير: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان. وكان هذا من أول أعمال النزم في المدينة، بناء المسجد، يدل على أهمية بناء المسجد للدعوة إلى الله، وأيضا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا يدل على أهمية هذه الخصلة. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله: ثم قال عز وجل للجميع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأجمعوا جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته، والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن وجميل، ووعدهم بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ولذلك من سبهم وتنقصهم لدينهم فهذا كافر زنديق، لأنه مكذب بالقرآن، فإن الله عز وجل لم يكن ليرضى عمن علم أنه يموت كافرا. فلأن من شبه الرافضة أنهم يقولون هذا قبل ردة الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه قبل ردتهم، كيف والقرآن بقي إلى يومنا وإلى يوم القيامة يتلى وفيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن نصدق الله في قوله أنه سبحانه رضي عنهم ورضوا عنه، أم نصدق هؤلاء المخابيل الرافضة قبحهم الله وقاتلهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل: فاذكر لنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم، وسأذكر لك من ذلك.
هذا هو منهج السلف أيها الأخوة، حينما نتكلم عن فضائل الصحابة والموقف من الصحابة، أو عن القدر، أو عن الإيمان والكفر، أو عن الصحابة، أو عن الجنة والنار، ليس عندنا شيء من أقاويل الناس إلا في فهم الكتاب والسنة، إنما هي آية أو حديث وأقاويل الصحابة ومن جاء بعدهم في فهم كتاب الله وسنة. هذا منهج الآن يبثه الأجر رحمه الله تعالى أبو بكر وحبن حسين رحمه الله تعالى، هذا منهج. ماذا لو فقهت الجماعات هذا المنهج؟ لأراحوا أنفسهم واستراح الناس من شرهم. نعم.
قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم، وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به.
وهذه هذا التبويب في فضائل المهاجرين والأنصار جاء في الصحيحين وجاء في السنن وجاء في غيرها مما ألف، مما يدل على فضائل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي رحمه الله: عمر بن شراحيل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وتقول الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتثقيل أو التشديد. إذن قول عمر بن شراحيل، وهذا الذي رجحه شيخنا، أن السابقين، الفرق بين السابقين ومن جاء بعدهم هو بيعة الرضوان في يوم الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وتقول المسيب والمسيب كلاهما لا بأس، ومحمد بن سيرين والحسن يعني البصري وقتاده يعني ابن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قول مرجوح، والصواب قول عامر الشعبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله،
وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي رضي الله عنه: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، إلى آخر الآية، رواه ابن جرير. قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين
والأنصار،
يعني على العطف على السابقون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم أعن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وابن كثير معلوم أنه مر بنا في التفسير كثيرا أنه كان شديدا على الرافضة، وهذا يدل على أن عقولهم، وابن كثير لا شك أنه كان شاميا، وهؤلاء الرافضة وجدوا بكثرة في هذه البلدان كالعراق ونحوها، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذا سبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعاد الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. نعم، هذا كلام طيب من الحافظ رحمه الله، يحتاج في الرد على الرافضة في تفسير هذه الآية. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل،
قال الحافظ رحمه الله ابن كثير أيضا ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك، كانوا أولا يقع بينهم ميراث بهذه الأخوة في الله إرثا مقدما على القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث، ثبت ذلك في صحيح البخاري. معلوم أن ابن كثير كان محدثا من كان له شرح على صحيح البخاري، ومر معنا في تفسير الحافظ، وكان شيخنا سلمه الله إذا جاء ذكر تفسير الحافظ ابن كثير يتأسف جدا ويقول ليته موجودا، كان تفسيرا سلفيا، كان شرح البخاري سلفيا، لأن كثيرا من شروح البخاري تستثني مثلا ابن رجب، وأما غيرها من الشروحات فكثير منها على مذهب في الصفات على مذهب الأشاعرة. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس، ورواه العوفي عن عطية وعلي بن أبي طلحة عنه، ومر معنا فيه لعله في مقدمة التفسير أن عطية العوفي في رواية ابن عباس شيء، لكن العلماء قبلوها، كثرت رواية عطية العوفي عن ابن عباس ولهم كلام طويل في هذا، وعلي بن أبي طلحة عفوا عنه، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله وقال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر: الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم، فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، أي المؤمنون من المهاجرين والأنصار، هم المؤمنون حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم، تضمحل بها زلاتهم، ولهم رزق كريم، أي خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم، وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم، كذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، فأولئك منكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. فهذه الموالاة الإيمانية وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة وقوله في كتاب الله، أي في حكمه وشرعه، إن الله بكل شيء عليم، ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. نعم.
قال رحمه الله: وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله فأولئك هم المفلحون.
قال علامة السعدي رحمه الله أيضا ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله، فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرها من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزيد وقوي وجعل يزيد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا حتى فتح القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسيف والسنان. الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبتهم لله ولرسوله، أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. وهذا أيها الإخوة من الأهمية بمكان سلامة الصدر تجاه المؤمنين. قال رحمه الله: ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. وهذا استنباط جيد من حافظ رحمه الله. أولا تقديم الله لهم، وأيضا قوله تعالى لا يجدون في عن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما سبقوهم فيه. وقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي من أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، هو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون، وهنا كأن العلامة السعدي يفرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة يكون الإنسان محتاجا ولكن لم يصل إلى الهلكة، أما الضرورة فإنه يصل إلى الهلكة. لذلك أكل الميت قال الله فيه إلا ما اضطررتم إليه، فهذا يكون عند خشية
الموت
الهلكة وليس شدة الجوع، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. من ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا، وهذا في الصحيح وباتوا جياعا، والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، الأثرة تفضيل النفس على الغير، والأثرة قال رحمه الله فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. قال رحمه الله على قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعل طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه، وتطلع إليه وسمعت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف ما من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. وحسب من بعدهم يعني كفاه من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم، ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصولها، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. وصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرناه ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذه الآية ونكتفي اليوم بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم على ما سمعنا أن يعلمنا ما جهلنا ونرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.